بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت.
يعني ما حكم طواف الوداع بالنسبة لها بعد أن طافت طواف الإفاضة؟
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد،
يعني زيد بن ثابت الذي كان يقول لا بد من أن يكون آخر عهدها بالبيت.
قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسلوا. فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنفري بعد أن طاف الطواف الإفاضة. نعم.
وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
ولذلك الحكم أنها تنفر ولا يلزمها طواف الإفاضة ولا يلزمها طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي.
وهذا موجب عدم حله أنه ساق الهدي، ولا يحل من ساق الهدي إلا إذا بلغ الهدي محله إلا إذا نحر. نعم.
قال فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل
يعني
منهم،
طافوا طواف العمرة لأنه التزموا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. نعم.
قال فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي.
ولذلك لم تطف
فنسكنا
ولم تحل. نعم.
فنسكنا مناسكنا من حجنا
أي فأدينا أعمال الحج. نعم.
فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا،
لأنها كانت حائض ولم تطهر إلا في يوم التروية. نعم.
قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا،
يعني في المحصب لأنهم يخرجون بعدها إلى المدينة.
قال فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي،
يعني بعد يوم النحر.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري،
يعني ما دمت قد طفت طواف الإفاضة فلا بأس من النفر لأنه يسقط عنها طواف الوداع. نعم.
قال فلا بأس انفري، فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة،
يعني عندما أدت مناسك العمرة ليلة النفر. نعم.
أو أنا مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد قلت لا. تابعه جرير عن منصور في قوله لا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب وكنا قد وقفنا عند قوله قوله رواه خالد يعني الحذاء وقتادة عن عكرمة. أما رواية خالد فوصلها البيهقي من طريق معل بن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا طافت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر،
أي فلا يلزمها طواف الوداع. نعم.
وقال زيد بن ثابت لا تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت. ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن عباس إني وجدت الذي قلت كما قلت.
إني وجدت الذي قلت الذي قلت الذي قلت كما قلت أو الذي قلت كما قلت. إني وجدت الذي قلت كما قلت، يعني من أنها تنفر دون أن تطوف طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إني وجدت الذي قلت كما قلت. وأما رواية قتادة فوصلها أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن عكرمة قال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر. فقال زيد يكون آخر عهدها بالبيت،
وقال يعني لا بد أن تنتظر حتى تطوف طواف الوداع. هذا ما أفتى به زيد. نعم.
وقال ابن عباس تنفر إن شاءت
ولا يلزمها طواف الوداع أخذا برخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. فقالت الأنصار لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا. فقال سلوا صاحبتكم أم سليم، يعني فاسألوها. فقالت حط بعدما طفت بالبيت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر. وحاضت صفية فقالت لها عائشة حبستنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر.
يعني لما علم أنها طافت طواف الوداع طافت طواف الإفاضة. نعم.
قال ورواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك الذي رويناه من طريق محمد بن يحيى القطعي عن عبد الأعلى عنه قال عن قتادة عن عكرمة نحوه. وقال فيه لا نتابعك إذا خالفت زيد بن ثابت.
إذ خالفت زيد بن ثابت.
أحسن الله إليكم. قال لا نتابعك إذ خالفت زيد بن ثابت. وقال فيه وأنبئت أن صفية بنت حيي حاضت بعدما طافت بالبيت يوم النحر. فقالت لها عائشة الخيبة لك حبستنا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنفر. وهكذا أخرجه إسحاق في مسنده عن عبدة عن سعيد وفي آخره وكان ذلك من شأن أم سليم أيضا.
أنها حاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنفر. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر قال تنبيه طريق قتادة هذه هي المحفوظة وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مختصرا في قصة أم سليم أخرجه الطحاوي من طريقه انتهى. قال ولقد اختصر البخاري حديث عكرمة جدا ولولا تخريج هذه الطرق لما ظهر المراد منه، فلله الحمد على ما أنعم به وتفضل.
على ما شكر به ابن حجر رحمه الله ربه على أن أفاض عليه بأن جمع طرق هذا الحديث وتعرف من خلالها ما هو مختصر منها وما هو مستوفى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روى هذه القصة طاووس عن ابن عباس متابعا لعكرمة، أخرجه مسلم والنسائي والإسماعيلي من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: أما لا. فسل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟
أما لا ولا لم لا؟
أما لا. فقال ابن عباس: أما لا. فسل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع إليه فقال: ما أراك إلا قد صدقت. لفظ مسلم. وللنسائي قال: كنت عند ابن عباس فقال له زيد بن ثابت: أنت الذي تفتي؟ وقال فيه: فسألها ثم رجع وهو يضحك فقال: الحديث كما حدثتني.
يعني من أنها تصدر دون أن تطوف طواف الوداع. نعم.
قال: وللإسماعيلي بعد قوله أنت الذي إلى آخره قال: نعم. قال: فلا تفتي بذلك. قال: فسل فلانة. والباقي نحو سياق مسلم. وزاد في إسناده عن ابن جريج قال: وقال عكرمة بن خالد عن زيد، عن زيد وابن عباس نحوه. وزاد فيه: فقال ابن عباس: سل أم سليم وصواحبها هل أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فسألهن فقلنا: قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
يعني بأن ننفر دون أن نطوف طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد عرف برواية عكرمة الماضية أن الأنصارية هي أم سليم، وأما صواحبها فلم أقف على تسميتهن. قوله: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، ووهيب هو ابن خالد، وابن طاووس هو عبد الله. قوله: رخص بضم الراء على البناء لما لم يسم فاعله. ووقع في رواية يحيى ابن حسان عن وهيب عند النسائي: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صرح بمن رخص. نعم.
قوله: قال: وسمعت ابن عمر. القائل ذلك هو طاووس، هو طاووس بالإسناد المذكور، بينه النسائي في روايته المذكورة. قوله: ثم سمعته يقول بعد. سيأتي أن ذلك كان قبل موت ابن عمر بعام. قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، هذا من مراسيل الصحابة، وكذا ما أخرجه النسائي والترمذي وصححه والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ابن عمر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وسنوضح ذلك.
ولهذا كان من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة. نعم.
قال: فعند النسائي من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عمر أنه كان يقول قريبا من سنتين: إن الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهد حتى يكون آخر عهدها بالبيت. ثم قال بعد: إنه رخص للنساء وله وللطحاوي من طريق عقيل عن الزهري عن طاووس أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر، فقال إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة لهن، وذلك قبل موته بعام. وفي رواية الطحاوي قبل موت ابن عمر بعام. وروى ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض 7 أيام حتى تطوف طواف الوداع. قال الشافعي كأن ابن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة أولا ثم بلغته الرخصة فعمل بها.
وهذا قبل موته بسنة أو بسنتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم شيء من الكلام على هذا الحديث في أواخر الحيض، قوله عن منصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو النخعي والأسود هو خاله وهو نخعي أيضا، وقد سبق الكلام على حديث عائشة فيما يتعلق بطواف الحائض في باب تقضي الحائض المناسك إلا الطواف، ويأتي الكلام على حديث عمرتهما في أبواب العمرة، قوله ليلة الحصبة في رواية المستملي ليلة الحصباء، وقوله بعده ليلة النفر عطف بيان لليلة الحصباء
التي هي ليلة الحصباء، تسمى بليلة الحصباء وتسمى بليلة النفر. نعم.
قال والمراد بتلك الليلة التي يتقدم النفر من منى قبلها، فهي شبيهة بليلة عرفة. وفيه تعقب على من قال كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفة، فإن يومها يسبقها، فقد شاركتها ليلة النفر في ذلك. قوله فيه ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا مكة، قلت لا كذا للأكثر. وفي رواية أبي ذر عن المستملي قلت بلى، وهي محمولة على أن المراد ما كنت أطوف. قوله وحاضت صفية أي في أيام منى، وسيأتي في أبواب الإدلاج من المحصب أن حيضها كان ليلة النفر. زاد الحاكم عن إبراهيم عند مسلم قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرى الحديث.
نعم. حيث إنها يعني كأنها لما لم تمكن النبي صلى الله عليه وسلم مما يريد أصبحت حزينة كئيبة، فقال لها عليه الصلاة والسلام هذه المقالة كأنها على سبيل يعني القول دون المراد به معناه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهذا يشعر بأن الوقت الذي أراد منها ما يريد الرجل من أهله كان بالقرب من وقت النفر من منى، واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل، وليس ذلك بلازم لاحتمال أن يكون الوقت الذي أراد منها ما أراد سابقا على الوقت الذي رآها فيه على باب خبائها الذي هو وقت الرحيل.
نعم.
بل ولو اتحد الوقت لم يكن ذلك مانعا من الإرادة المذكورة. قوله عقرى حلقى بالفتح فيهما ثم السكون وبالقصر بغير تنوين في الرواية.
عقرى خلق حلقة وليست عقرا حلقا. نعم.
قال ويجوز في اللغة التنوين وصوبه أبو عبيد
أن يقول عقرا حلقا. نعم.
لأن معناه الدعاء، الدعاء بالعقر والحلق كما يقال سقيا ورعيا ونحو ذلك من المصادر التي يدعى بها. وعلى الأول هو نعت لا دعاء.
نعم.
ثم معنى عقرى عقرها الله أي جرحها، وقيل جعلها عاقرا لا تلد، وقيل عقر قومها. ومعنى حلقى حلق شعرها وهو زينة المرأة أو أصابها
زينة المرأة، كأنه دعا عليها بأن لا يبقي لها زينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أو أصابها وجع في حلقها أو حلق قومها بشؤمها أي أهلكهم.
أو حلق قومها بشؤمها. نعم.
أصابها وجع في حلقها أو حلق قومها
أو حلق قومها
أو حلق قومها بشؤمها أي أهلكهم.
نعم.
أحسن الله إليك. قال وحكى القرطبي أنها كلمة تقولها اليهود للحائض، فهذا أصل هاتين الكلمتين. قال ثم اتسع العرب في قولهما بغير إرادة بغير إرادة حقيقتهما،
حقيقة اللفظ يعني،
كما قالوا قاتله الله وتربت يداه ونحو ذلك. قال القرطبي وغيره شتان بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما حاضت منه في الحج،
لما حاضت وهي قادمة من المدينة في سرف ودخلت خيمتها وهي تبكي، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي أي وهي حزينة، فقال لها ما لك لعلك نفست؟ قالت نعم، فلطف أو فطيب لها القول وقال لها هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فلا يعني ليس هذا خاص بك حتى تحزني. ثم قال لها افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. وهذا الموقف شأنه يختلف عن موقف صفية رضي الله عنها، لأنه لما أراد منها ما يريد الرجل من امرأته وأبدت حزنها لعدم قدرتها على ذلك قال لها هذه المقالة وهي عقرى حلقة. فلما أخبرته أنها أفاضت يوم النحر قال إذن فلا يعني انطلقوا والله أعلم. فلما كان الموقفان مختلفين كان الجواب مختلفا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال القرطبي وغيره شتان بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما حاضت منه في الحج هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لما يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية.
هذا قول يعني هذا الرأي فيما يبدو لي لا يتناسب مع حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلاة وسلام. قال الحافظ رحمه الله قلت وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده،
نعم.
لكن اختلف الكلام باختلاف المقام، فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفا على ما فاتها من النسك فسلاها بذلك، وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة. قوله فلا بأس انفري هو بيان لقوله في الرواية الماضية أول الباب فلا إذن، وفي رواية أبي سلمة قال اخرجوا، وفي رواية عمرة قال اخرجي، وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة في المغازي فلتنفر، ومعانيها متقاربة، والمراد بها كلها الرحيل من منى إلى جهة المدينة. وفي أحاديث الباب أن طواف الإفاضة ركن، وأن الطهارة شرط لصحة الطواف.
طواف الإفاضة ركن بخلاف طواف الوداع فهو واجب يسقط إذا لم يمكن أداؤه. نعم.
قال وأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وأن طواف الوداع
لأنه لو لم يكن شرطا لأذن لها أن تطوف وهي حائض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأن طواف الوداع واجب وقد تقدم ذلك، واستدل به على أن أمير الحج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة.
نعم.
وتعقب باحتمال أن تكون إرادته صلى الله عليه وسلم تأخير الرحيل إكراما لصفية كما احتبس بالناس على عقد عائشة، أو على عقد عائشة
الذي فقدته أثناء سفرهم في غزوة المريسيع. نعم.
في حادثة الإفك شيخنا؟
نعم.
في حادثة الإفك هذا ولا؟
لا، في حادثة المسيري سفر المريسيع.
أين.
قصة المريسيع.
أين. أحسن الله.
ما تجد عنها قصة إما التي قصة المريسيع لا قصة الإفك، لأن قصة الإفك كانت في سفر آخر.
أحسن الله إليكم. قال أحسن الله إليكم. قال وأما الحديث الذي أخرجه البزار من حديث جابر وأخرجه البيهقي في فوائده من طريق أبي هريرة مرفوعا قال أميران وليس بأميرين، من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها، والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس له
قبل طواف الإفاضة في الحج أو طواف العمرة. نعم.
فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم. قال فلا دلالة فيه،
هذا الحديث يعني لا دلالة فيه لضعفه لأنه حديث ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان صحيحا، فإن في إسناد كل منهما ضعفا شديدا، وقد ذكر مالك في الموطأ أنه يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض.
أكذا أن يلزم الجمال أو الجمال؟
ربما الجمال.
هكذا.
أحسن الله إليك.
قال يعني هو الذي يقود الجمالة يقودها في السفر، فيلزمه أن ينتظر حتى تطهر الحائض وتطوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد ذكر مالك في الموطأ أنه يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر
أن يحبس لها
أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض.
نعم.
وكذا على النفساء. واستشكله ابن المواز بأن فيها تعريضا للفساد كقطع الطريق، وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق، كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم. قوله وقال مسدد قلت لا، وتابعه جرير عن منصور في قوله لا. هذا التعليق لم يقع في رواية أبي ذر وثبت لغيره،
وهي قولة لا. نعم.
قال فأما رواية مسدد فرويناها كذلك في مسنده رواية أبي خليفة عنه قال حدثنا أبو عوانة، فذكر الحديث بسنده ومتنه وقال فيه ما كنت طفت ليالي قدمنا.
قالت لا.
قلت لا. وأما رواية جرير فوصلها المصنف في باب التمتع والقران عن عثمان ابن أبي شيبة عنه وقال فيه ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة. قلت لا. وهذا يؤيد صحة ما وقع في رواية المستملي، حيث وقع عنده بلى،
يعني بدلا من كلمة لا يعني بلى، قالت بلى أي لم أطف.
أحسن الله إليكم. قال حيث وقع عنده بلى موضع لا كما تقدم. وتقدم توجيهه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح،
يعني خروجا من منى.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرني بشيء عقلته عن النبي.
عقلته،
نفتح القاف وكسرها هنا.
وكسرها عقلته.
نعم.
القاف عقلته. عقلته. نعم.
قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية. قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر. قال بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. يوم النفر هو
يوم النفر، يوم الخروج من منى والرحيل من منى إلى بلدانهم التي يرحلون إليها.
الثاني عشر أم الثالث؟
يوم الثاني عشر.
أحسن الله إليك. وقال حدثنا عبد المتعال ابن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.
نعم. والمراد بالمحصب هو ما سماه في يوم النفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، أي البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي من بطح من الوادي واتسع. وهي التي يقال لها المحصب والمعرس،
والآن تسمى بالعدل. نعم، منطقة العدل.
أحسن الله إليكم. قال وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة. وقد تقدم الكلام على حديث أنس الأول في باب أين يصلى أين يصلى الظهر يوم التروية، وهو مطابق لما ترجم به هنا. وفي سياق حديث أنس الثاني ما يشعر بأنه صلى بالأبطح وهو المحصب، مع ذلك المغرب والعشاء ورقد.
صلى العصر والمغرب والعشاء ثم رقد إلى أن قام آخر الليل وذاب وطاف طواف الوداع وانطلق منه إلى المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ثم ركب إلى البيت فطاف به، أي طواف الوداع. وأما قوله فيه أنه صلى الظهر فلا ينافي أنه صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، لأنه رمى فنفر فنزل المحصب فصلى الظهر به.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب المحصب،
يعني ما الحكم، هل هو نزوله من النسك أو نزوله صادف وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم وليس من النسك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطح،
من مكة إلى المدينة. نعم.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليس نزوله من النسك يعني.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب المحصب بمهملتين ثم موحدة بوزن محمد، أي ما حكم النزول به. وقد نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك. قوله حدثنا سفيان هو الثوري، قوله عن هشام هو ابن عروة، وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن سفيان قال حدثنا هشام. قوله إنما كان منزلا في رواية مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام قال نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله الحديث.
نعم، استعدادا للخروج من مكة إلى المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله أسمح أي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل.
ليستوي في ذلك
البطيء والمعتدل.
البطيء والمعتدل. نعم.
ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة.
نعم.
قوله تعني بالأبطح، في رواية الكشميهني تعني الأبطح بحذف الموحدة، وفي رواية مسلم المذكورة كان أسمح لخروجه إذا خرج. قوله حدثنا سفيان هو ابن عيينة، قال عمرو هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أبي رباح. قال الدارقطني هذا الحديث سمعه سفيان من الحسن بن صالح عن عمرو بن دينار، يعني أنه دلسه هنا عن عمرو. وتعقب بأن الحميدي أخرجه في مسنده عن سفيان قال حدثنا عمرو، وكذلك
فدفع بهذا تهمة التدريس حيث صرح بالسماع.
أحسن الله إليكم. قال وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي خيثمة عن سفيان فانتفت تهمة تدليسه. قوله ليس التحصيب بشيء أي من أمر المناسك الذي يلزم فعله. قاله ابن المنذر وقد روى أحمد من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم ارتحل حتى نزل الحصبة قالت والله ما نزلها إلا من أجلي.
لأنه أداها فرصة لكي تذهب لتطوف وتسعى طواف العمر التي أرسلها مع أخيها عبد الرحمن. نعم
أحسن الله إليكم. قال وروى مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق سليمان بن يسار عن أبي رافع قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكن جئت فضربت قبته فجاء فنزل انتهى.
نعم.
قال لكن لما نزله النبي صلى الله عليه وسلم كان النزول به مستحبا
وليس من النسك. نعم.
كان النزول به مستحبا اتباعا له لتقريره على ذلك وقد فعله الخلفاء بعده كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح
بعد خروج من منى. نعم.
قال وسيأتي للمصنف في الباب الذي يليه لكن ليس فيه ذكر أبي بكر. ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة. قال نافع وقد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء.
نعم.
ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك.
نعم. وأنه ليس بواجب. نعم.
قال ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس ويأتي نحوه من حديث ابن عمر في الباب الذي يليه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة.
هذا عند دخوله إلى مكة كأنه يعني يوازن بينه وبين دخوله وخروجه. إذا دخل مكة يدخل وينزل بذي طوى وإذا خرج من منى ينزل بالمحصب ثم يخرج إلى بلده. نعم
أحسن الله إليكم.
وكل هذا ليس من المناسك وإنما هي من الأمور التي صادفت النبي صلى الله عليه وسلم وشرع التأسي به فيها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله والنزول بالبطحاء التي باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة.
وهذه سنة أخرى بالنسبة للمدينة.
وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة
التي هي ثنية الحجون. نعم.
قال وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا،
التي هي الرمل. نعم.
ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة،
يسعى سعي العمرة. نعم.
وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها
عند دخوله المدينة، لأنه ما كان يدخلها ليلا بل يدخلها ضحا كما أمر بذلك صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها، يعني المحصب، كان يصلي بها الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الفعل كله من باب التأسي ولا يعد من سنن الحج، وليس هو من المناسك.
أحسن الله إليكم. قوله باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة، أي قبل أن يدخل المدينة. والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن اتباعه صلى الله عليه وسلم في النزول بمنازله لا يختص بالمحصب. وقد تقدم الكلام على مكان الدخول إلى مكة في أوائل الحج والنزول ببطحاء ذي الحليفة صريح، والنزول ببطحاء ذي الحليفة صريح في حديث الباب،
يعني عندما خرج من المدينة. نعم.
قوله بذي الطوى كذا للمستملي والسرخسي بإثبات الألف واللام.
ذي الطوى، والمشهور أن ذي طوى بدون ألف ولام.
ولغيرهما بحذفهما. قوله بين الثنيتين، أي التي بين الثنيتين،
ثنية الحجون وثنية التي يخرج منها من مكة. نعم.
أحسن الله إليك.
التي تسمى بسمية الرسام في هذه الأيام.
الرسام.
نعم. طريق، الطريق اللي يسمى طريق الرسام، من باء يخرج من حارة الباب إلى ثنية الرسام حتى يأتي ثنية ذي لهب، هنا يقع ذي طوى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، أي إذا بات بذي طوى ثم أصبح ركب ناقته فلم ينخها إلا بباب المسجد. قوله فيصلي سجدتين، وفي رواية الكشميهني ركعتين. قوله وكان إذا صدر، أي رجع متوجها نحو المدينة. قوله سئل عبيد الله، يعني ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري. قوله نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وعن عمر منقطع وعن ابن عمر موصول.
لأنه أدرك ابن عمر ولم يدرك عمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر فيكون الجميع موصولا.
نعم.
ويدل عليه رواية عبد الرزاق التي قدمتها في الباب الذي قبله. قوله وعن نافع هو معطوف على الإسناد الذي قبله وليس بمعلق، وقد رواه البيهقي من طريق حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث مثله. قوله
وصل له. نعم.
قوله يصلي بها يعني المحصب، قيل فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر وأراد البقعة،
يعني المعكان الذي يسمى بالمحصب. نعم.
ولأن من أسمائها البطحاء. قوله قال خالد هو ابن الحارث راوي أصل الإسناد، وهو مؤيد للعطف الذي قبله. قوله لا أشك في العشاء يريد أنه شك في ذكر المغرب، وقد رواه سفيان بن عيينة بغير شك في المغرب ولا غيرها عن أيوب.
نعم.
وعن عبيد الله بن عمر جميعا عن نافع أن ابن عمر كان يصلي بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
22
سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.